الحادية عشرة ضحى في العاصمة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. طائرات الاحتلال الحربية تقصف بعدة صواريخ موقعين للمقاومة الفلسطينية غرب قطاع غزة. بايدن يناقش مع المسؤولين السعوديين ملف أمن الطاقة وتعزيز موقع واشنطن في العقود المقبلة. طهران تنتقد دعم مقرر أممي لحقوق الإنسان لقرار المحكمة السويدية ضد المواطن الإيراني حميد ميدي. تفاصيل النشرة. قصفت طائرات الاحتلال الحربية بعدة صواريخ فجر اليوم موقعين للمقاومة غرب قطاع غزة، وقصف الطيران موقعاً للمقاومة قرب منطقة البيدر جنوب غرب مدينة غزة بعشرة صواريخ على الأقل، كما شن الطيران الحربي الصهيوني غارات استهدفت موقع الشهداء التابع للمقاومة الفلسطينية غرب مخيم النصيرات وسط القطاع بثلاثة صواريخ. من جهتها قالت حركة حماس إن القصف الإسرائيلي على قطاع غزة والتصعيد الذي جاء مباشرة بعد زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن يعكس حجم الدعم والتشجيع الأمريكي الذي تلقه الاحتلال لاستمرار عدوانه وارتكاب جرائمه. أعلن الرئيس الأمريكي أنه أجرى مباحثات مهمة مع الملك السعودي وولي عهده واتفق معهما على شراكات مع السعودية. وقال جو بايدن الذي وصل جدة مساء أمس قادما من الكيان الصهيوني أنه ناقش مع المسؤولين السعوديين ملف أمن الطاقة وبحث معهم في تعزيز موقع الولايات المتحدة في العقود المقبلة، وأضاف أننا سنعمل على تعزيز أمن السعودية في وجه أي تهديدات، كاشفا أن السلطات السعودية وافقت على تمديد الهدنة في اليمن. وأكد بايدن معلقا على الانسحاب الأمريكي من منطقة غرب آسيا أننا لن نترك فراغا في المنطقة لصالح روسيا والصين. انتقد مساعد رئيس السلطة القضائية في الشؤون الدولية دعم المقرر الخاص لمنظمة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إيران لقرار المحكمة السويدية ضد المواطن الإيراني حميد نوري. وكتب كاظم غريب أبادي في تغريدة أن البيان الصحفي الصادر عن جاويد رحمن يعد دعما لظلم فادح ومؤشرا آخر على رغبته الذاتية في إساءة استخدام مهمته لإرضاء المناهضين لإيران على حساب التضحية بالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان. يذكر أن المحكمة السويدية في ستوكهولم أصدرت الخميس حكما بالسجن المؤبد ضد المواطن الإيراني حميد نوري وفقا لاتهامات مزيفة موجهة من قبل عناصر من زمرة خلق الإرهابية. إلى العراق، حيث شارك الآلاف من أنصار التيار الصدري في أداء صلاة جمعة موحدة بالعاصمة العراقية بغداد استجابة لدعوة زعيم التيار السيد مقتدى الصدر. وألقى الشيخ محمود الجياشي الذي أما المصلين في مدينة الصدر شرق بغداد خطبة زعيم التيار الصدري الذي دعا إلى إخراج الاحتلال من العراق ومحاسبة الفاسدين قبل تشكيل الحكومة. وأعلنت قيادة العملية المشتركة نجاح الخطة الخاصة لتأمين الصلاة الموحدة والتي أشرف عليها وزير الدفاع العراقي أيضاً. للمزيد بشأن الصلاة الموحدة التي أقامها أنصار تيار الصدري ورسائل هذه الخطوة، نتوقف عند رؤية المحلل السياسي هشام السياب.
المهم في خطبة 7 شهر وكلها مهمة بالتأكيد هو التركيز على الثوابت التي قدمها في برنامجه الانتخابي، هو استبعاد عن يعني أسماء معينة وتأكيد حسن الظن ببعض العناصر المعينة، دعوته لتنقية صفوف الحشد ممن يعتبرهم السيد مقتدى الصدر أنهم لا يسيرون على النهج الصحيح، اليوم إشارته النقدية إلى القضاء واعتبر جزء من القضاء العراقي هو مسيس أو منحاز لطرف معين، وهذا طرح جديد لم نعتاده من السيد. أنا أعتقد اليوم لغة الخطبة طبيعة الشروط، أنت عندما تضع شروط هذه الشروط هي بطبيعتها تحمل دعوة ضمنية للحوار، فكان سمعت السيد اليوم يقول أنا اليوم خارج البرلمان، خارج العملية السياسية، أنا اليوم لن أشترك في أي حكومة، وطبيعي هذه الشروط إذا ما توفرت أمام الشارع الانتخابي الذي يمثلني ومثله أمام القاعدة الجماهيرية التي فضل أن يخرج من قبة البرلمان ويعود إليها، هذه الشروط إذا تحقق الجل الأعظم منها ربما ممكن هنالك أن يكون حوار وطني، يمكن أن يكون هنالك نوع من البحث عن المشتركات السياسية. أعتقد اليوم اللغة فيها لغة الخطبة اليوم كأنها تحمل يعني أنصاف الخطوات أساسا، يعني في الخطاب المتلفز للسيد مقتدى الصدر بقرار دعوة نواب الكتلة الصدرية لاستقالة من البرلمان هو لغرض معالجة الانسداد السياسي ولغرض معالجة المعادلة التي واجهها التيار الصدري، أن الواقع الانتخابي لا يشبه الواقع البرلماني، بمعنى أننا في العراق وهذه ليست المرة الأولى، يعني في 2010 مثلا القائمة العراقية وفي 2014 قائمة السيد نور المالكي كانت انتخابيا هي الأولى، لكن في البرلمان طبيعة التوافقات، طبيعة العمل في الدستور العراقي لعام 2005، طبيعة الحاجة إلى الكتلة الأكثر عددا بموجب المادة 76 تفرض نوع من التوافقات حتى على الفائزين انتخابيا. السيد مقتدى الصدر يعني أصر على حكومة أغلبية، أصر على طرح جديد بعيدا عن يعني ما يعتبرها المحاصصة والمشاركة والتوافقية التي تؤدي إلى الفساد في العمل السياسي، فبالتالي كانت دعوته لنوابه في الكتلة الصدرية الانسحاب لغرض تفكيك هذا الانسداد السياسي، لكن منذ يعني استقالة يعني نواب الكتلة الصدرية إلى اليوم نفاجئ أن الإطار التنسيقي ما زال يعيش واقع الأزمة الداخلية، يعني ما زال يعيش ربما خطاب الجو الانتخابات ليس ما بعد الانتخابات، وهي يعني مسألة اللا اتفاق ومسألة يعني التركيا والقيادة الرباعية التي قد لا تتفق على مجموعة من المعطيات الأساسية.
إلى الملف التونسي، حيث اعتبر مجلس شورى حركة النهضة في تونس في بيان أن استهداف رئيس الحركة راشد الغنوشي في حريته هو استهداف سياسي مفضوح للحركة ومناضليها وللتجربة الديمقراطية في تونس، وأكد البيان موقف حركة النهضة الرافض لكل مسار الانقلاب وما ينتج عنه، مشيرا إلى أن النسخة المعروضة من مشروع الدستور على الاستفتاء عمل باطل ناتج عن انقلاب على الديمقراطية ومؤسساتها والدستور. كما ندد باستهداف السلطة القضائية المتواصل الذي يهدف إلى تركيع القضاة وتحويلهم إلى موظفين يتلقون التعليمات. يمنيا، أكد رئيس الوفد الوطني المفاوض أنه لا استقرار للمنطقة دون استقرار اليمن، وأوضح محمد عبد السلام في تغريدة أن السلام في اليمن لم يتم إلا بوقف شامل للعدوان وسحب القوات الأجنبية ورفع شامل للحصار والإفراج عن الأسرى، لافتا إلى ضرورة معالجة شاملة لتداعيات العدوان من تعويضات وغيرها. وأشد دعا عبد السلام على أن أي إجراءات لا ترقى إلى السلام الحقيقي فلا قيمة لها. إلى العناوين مجددا. طائرات الاحتلال الحربية تقصف بعدة صواريخ موقعين للمقاومة الفلسطينية غرب قطاع غزة. بايدن يناقش مع المسؤولين السعوديين ملف أمن الطاقة وتعزيز موقع واشنطن في العقود المقبلة. طهران تنتقد دعم مقرر أممي لحقوق الإنسان لقرار المحكمة السويدية ضد المواطن الإيراني حميد نوري. عربيك راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 0-98-93-8-78-4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم. أرى الحكايات بعد الموت تختزل، إلا حكايته في الأفق تتصل. أحارت الدهر حتى حار سامعها الماء عبر رؤاها كيف ينتقل. هذا علي، فيا أزماننا اعترفي، كم عاش فيك وماتت خلفه الأول. هذا علي رؤى الإسلام ما سمعت في مثل أخلاقه الأمصار والدول. هذا علي فتى الفتيان قائلهم، يقول إذ ليس في أمثاله بطل. حياكم الله أحبتي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحكم الله بنفس طاهرة وقلوب شاكرة ووجوه ضاحكة، ورزقكم بل رزقكم ربي طيب المقام وحسن الختام، وجعلكم من أحباب سيد الأنام. أسعد الله أوقاتكم إن شاء الله. يا مرحبا يا أهلا بكل من يستمع إلينا الآن، يا مرحبا يا أهلا بكل من يستمع ويشارك ويعطي وجهة نظري حول المواضيع التي نطرحها في برنامجكم دنيا الشباب. أهلا وسهلا بكل عزيز وعزيزة يستمع إلينا الآن ويتابع إذاعتنا التي تأتيكم من طهران. أحبتنا، نحن على أعتاب أكبر الأعياد في تاريخ الأمة الإسلامية، عيد الغدير الأغر. بعد يومين إن شاء الله سنستقبل هذا العيد الكبير، هذه المناسبة المباركة والميمونة بإذن تعالى. ارتأينا لهذا السبب أن نختار موضوعنا في هذا اليوم، وهو يوم السبت والذي هو مخصص لهذه الساعة، مخصصة لدنيا الشباب. اخترنا محور أنا علوي، إذن أنا موجود. هذا الموضوع هو فقط في اليوم السبت نتحدث عنه إن شاء الله، لأن في يوم الاثنين بإذنه تعالى هناك برنامج مباشر خاص بعيد الغدير الأغر. إذن أعزائنا الأفاضل شاركونا أنا علوي، إذن أنا موجود، عبر أرقام هاتفنا المباشرة والتي هي 0-98-21، هذا هو رقم العاصمة طهران. أرقامنا المباشرة أولا 22-01-37-62، ثانيا 22-01-37-68، ثالثا 22-01-38-48. هناك أيضا رقم واتسابي يستقبل مشاركاتكم، وجهات نظركم، ملاحظاتكم، مداخلاتكم في البرنامج، وهو الرقم هو 098-93-88-74-5. أحبائي أعزائي، الإمام علي عليه السلام هو الإمام الأول عند مذاهب الشيعة، صحابي وراوي وكاتب للوحي ورابع الخلفاء الراشدين عند أهل السنة، وهو أيضا ابن عم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، هو أيضا صهره، هو أيضا زوج السيدة فاطمة سلام الله عليها، هو أيضا أبو الإمامين الحسن والحسين عليهما السلام، وهو أيضا جد 9 آخرين من أئمة الشيعة. أما والده فأبو طالب، وأمه فاطمة بنت أسد. وذكر علماء الشيعة ومعظم علماء السنة أنه ولد في الكعبة، وهو أول رجل آمن بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعد للإمام علي فضائل كثيرة. ففي يوم الدار عينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصيه وخليفته، وعندما تآمرت قريش لقتل النبي بات الإمام على فراشه حتى لا يتمكن الأعداء من قتل النبي. وعرفت هذه الليلة في تاريخنا الإسلامي بليلة المبيت. وأيضا آخى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينه وبين نفسه، وتتحدث مصادر الشيعة وبعض مصادر السنة أن حوالي 300 آية من القرآن الكريم نزلت في فضائله، منها آية المباهلة، آية التطهير، وتدل بعضها على عصمته. أيضا شارك الإمام علي في جميع غزوات الرسول ما عدا غزوة تبوك، حيث استخلفه النبي على المدينة بعد أن أنهى النبي حجة الوداع. وبناء على آية التبليغ أمر الناس أن يجتمعوا في منطقة غدير خوم، وألقى خطبته الشهيرة خطبة الغدير، ورفع يد الإمام علي عليه السلام وقال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي مولاه وعادي من عاداه. أما يرى بعض المفسرين أن آية الإكمال نزلت في هذا اليوم، ويستدل الشيعة معنى الخلافة بعد النبي من عبارة: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، التي نطق بها الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يوم الغدير. إذن أحبتي الأفاضل، أعزائي الكرام، الإمام علي عليه السلام بهذه الخصال وغيرها، أو بالأحرى غيرها الكثير والتي لا يتسع ذكرها في هذه العجالة، أسس الإمام علي لمدرسة علوية مهمة سائرة على نهج الرسول الأكرم، وبالتالي منهجية هذه المدرسة التي سميت بصوت العدالة الإنسانية هي منهجية الإسلام الحق. فمن يصبح فكره ونهجه ومساره وموقفه علويا، إذن هو موجود بالفعل في واقع الحياة القيمية والمبدئية. وحقا المقولة التي قالها ديكارت: أنا أفكر إذن أنا موجود، من الممكن تغييرها لتصبح أنا علوي إذن أنا موجود. دخلك يا
يا شمس الرحمن ضوّ الباب من قبل الأملاك والأكوان، هيلا نبكنت وبيّك يا نجم الله الثاقب، يا سيف الله الضارب، يا أسد الله الغالب، بيت الله مهدك شرفت ويا أبو الحسنين. يا نجم الله الثاقب، يا سيف الله الضارب، يا أسد الله
كارم. طاب صباحكم بكل خير. اسمحوا لي أرحب بضيفتي الكريمة الأستاذة أم علي صفايي، الباحثة الإسلامية من طهران. أستاذة، سؤالي لحضرتكم هو: ما هي أهم مميزات وخصائص الفكر العلوي، وما هي حاجة شبابنا للتحلي بها؟
السلام عليكم. طبعا الفكر العلوي هو أمر عالمي والكل يقبلوه. لماذا يأتي سؤال يطرح نفسه؟ يعني المحب والموالي وغير الموالي، والمسلم وغير المسلم، هم كلهم يقبلون هذه الفكرة العالمية العلوية. طيب السؤال: لماذا؟ لأنهم طبقوا الإنسانية بصورة كاملة، وكانوا أهل البيت كلهم وعلى رأسهم رسول الله وأمير المؤمنين. طبعا أمير المؤمنين أفضل الخلق من بعد الرسول الأكرم، هذا بدليل أنفسنا وأنفسكم في آية المباهلة. طيب، القرآن نور، القرآن حق لا يأتيه الباطل، وطبقوا القرآن بكل إجماله وجزئياته. القرآن هو حق وإنسانية، فأهل البيت من كانوا هم القرآن الناطق، إذن أفضل الإنسانية هم أهل البيت. كل الأخلاق، هذا دليل، كل أخلاقهم الحميدة، أو نقول إحنا نقدر بعبارة أخرى، كل الأخلاق الحميدة بالإسلام كانوا على رأسها وفرعها وتطبيقها. أمير المؤمنين الرسول الأكرم، كل أهل البيت وصوا بشبابنا أو بالشباب بصورة عامة. وبما نحن على أعتاب عيد الغدير الأغر، نذكر رواية لأمير المؤمنين عن الشباب. يقول الأمير: إنما قلب الحدث كالأرض الخالية، كلما زرعتم بها شيء قبلته. هذه العبارة تطلق على الأرض الخصبة، ليزرعون بها وبسرعة تتقبله وبسرعة تثمر. طيب، سؤال يطرح نفسه، لماذا يوصون بالشباب؟ الشباب لأنهم يقبلون الحق ويحبون الإنسان. يمكن نشوفهم بعيدين عن الدين، لكن هم يطبقون الدين، مثل عندهم العمل الإنساني، القلب الطيب، الرؤوف، المساعدات، هاي كلها يجسدوها من الشباب. والدين هو شي يريد الحق، يريد الإنسانية، عدم الظلم، هذا اللي يطبقوه الشباب. بس هنا أكو فد قصر وتقصير اتجاههم، ما هذا؟ هذا سؤال يأتي. حقيقة نكون واقعيين، الشباب شبابنا كلها تقبل الحق وكلها تقبل الفكرة العلوية. وهنا ندخل في المقطع الثاني من السؤال: وما هي حاجة شبابنا للتحلي بها؟ ذكرنا كلهم يقبلون الفكرة العلوية، ولكن أكو قصور اتجاه هذه الشباب. هنا انظروا، أمير المؤمنين يذكر في حديث يقول: هنا خلقوا لزمان غير زمانكم. احنا نجريد نعلمهم، أو المؤسسات الدينية، أو حقيقة بعض الأوقات الوالدين أو كبار السن يردون يعلمون بطريقتهم هم، هذا أكبر خطأ. خلقوا لزمان غير زمانكم، نعم نعلمهم أو نوجههم، أو بالمساجد، بالحسينيات، بمكانات المحافل، منتدى، هاي كلها لازم إحنا نبنيها بناء صحيح من الأساس. والفكرة وطرح الفكرة وطريقة التعليم لازم تكون حديثة كيومنا هذا. والشاب لازم يتعلم من شبابه، كالتوبة، كالعبادة، كغير أمور العمل. شو وقت هذا أوج الشباب، في أوج الشباب يتعلمه، لكن صار أكو قصور وأكو إهمال، فدنرى هنا أكو ابتعاد شوية من الشباب، مو من الفكرة، لا عن الدين، ولكن هم يطبقوه ويطبقون الفكرة العلوية. فإذن لازم يصير اتجاه الشباب تعليم بصورة صحيحة، توجيهات بطريقة اليوم، أو نستطيع أن نقول بالطريقة العلوية نعلم شبابنا حتى يتحلوا بهذه الصفات الإنسانية العالمية العلوية. وشكرا لكم.
نعم، كانت معنا الأستاذة أم علي صفاي، الباحثة الإسلامية.
أنت الباب الرباني، رحلة ترابك يا أبو تراب،
خطوك جاعل فيك أسرى، ذاتك ذخر الأشرف، ذات درع مفصل على المختار، سيف مجرب بالشيدات. يا نبع القرآن أصل الدين، وبشأنك
بكم عدد ما هلت الأمطار، أهلا بكم عدد ما طارت الأطيار، أهلا بكم كلما مرة من تذكار. أهلا بكم عدد ما في الأرض أشجار، أهلا بكم عدد ما في الدنيا أسرار. حياكم الله أحبتي الأفاضل، أشكركم على طيب المتابعة، أشكر ضيفتنا الكريمة عبر الهاتف الأستاذة أم علي صفائي البحث الإسلامية من طهران. وإذا يسمح لنا مخرج برنامج السيد كاظم ننتقل إلى الواتساب نقرأ بعض المشاركات. نعم الأخت أم علي، يا أهلا وسهلا بأم علي، تكتب الولاية الحقيقية للإمام علي عليه السلام هي عنوان الوجود وعنوان الخلود، وهي أيضا عنوان الرسالة والرسالية والهدفية في الحياة، وليست الولاية عشوائية ومجرد كلام بل عمل، أو بل هي جدوى، بل هو تطبيق عملي لأحكام القرآن وتطبيق لسنة رسول الله وتطبيق للعدالة العملية والعدالة السماوية والأخلاقية والقلبية في قالب واحد متماسك يمثل الدين المحمدي والعلوي، كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول للإمام علي: يا علي، أنا وأنت أبوا هذه الأمة، فهما أولياء من تولهما، وهما الصدر الكبير الذي يضم الجميع، وإليهما تكون الوسيلة، وبهما يبلغ الناس حوائجهم ومرادهم ويرجون شفاعتهم، صلوات الله وسلامه عليهما، اللهم صل على محمد وآل محمد. شكرا لك الأخت أم علي المستمعة البرنامج. أما الأخت فاطمة الزهراء من العراق تكتب: عيدكم مبارك، كل عام أنتم منتصرين منصورين بولاية علي حيدر الكرار أسد الله الغالب علي بن أبي طالب. شكرا لك، كل عام أنت بألف خير إن شاء الله، وكل من يستمع إلينا ويشارك إلينا في هذا البرنامج، شكرا جزيلا لكم. أما في مشاركة الأخ علي الموسى من العراق موجه رسالة إلى القسم الاجتماعي إلى برنامج عراق الرافدين، واقترح بعض الاقتراحات، إن شاء الله سنحيل هذه الرسالة إلى القسم الاجتماعي وإن شاء الله سيأخذوها بعين الاعتبار. أما الأخت زينب البحراني من القطيف: صباحك بألف خير إن شاء الله، شكرا جزيلا عزيزتي زينب. شكرا شكرا يا زينب على أحاسيسك المرهفة، وأتمنى أن أكون عند حسن ظن الله سبحانه وتعالى، ومن ثم حسن ظنكم أنتم مستمعين الأعزاء الذين واكبتمونا في خلال هذه الفترة الطويلة التي أنا شخصيا كنت تقريبا 23 أو 24 سنة كنت في خدمة مستمعينا الأفاضل، وأشكركم جزيل الشكر على كل هذا التواصل وكل هذا الارتباط الذي هو وكل جسور المحبة التي بيننا وبينكم. زينب كتبت: اقترب ميعاد عيد الغدير فاستعدوا يا عشاق الأمير، نحن على أبواب ذكرى يوم عظيم وعيد كبير من أعياد المؤمنين، وهو ذكرى وإبلاغ الرسول الأعظم وولاية أمير المؤمنين علي عليه السلام للأمة امتثالا للأمر الإلهي وتنصيبه خليفة له، وذلك في قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. صدق الله العلي العظيم. شكرا جزيلا لزينب، شكرا جزيلا لكل من يشاركنا. مهارات للنجاح هي فقرتنا التالية، ومن ثم نعود إليكم بإذن الله.
ومضة شبابية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أيها الشباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه المحطة نمر على كتاب يعرف بالإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، وذلك من منظار أحاديثه وخطبه عليه السلام. وأما الكتاب فهو بعنوان فكر الإمام علي بن أبي طالب كما يبدو في نهج البلاغة، لمؤلفه الدكتور جليل منصور العريض، وتم نشره في دار المحجة البيضاء بيروت لبنان، حيث نشر الكتاب في 912 صفحة. أما الكتاب فهو من الدراسات الجادة النافعة في الكتاب الخالد نهج البلاغة لمدينة العلم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، دراسة تناولت العديد من الموضوعات ابتدأها بالتعريف بالنهج وتوثيقه ونسبته وكيفية تصنيف الشريف الرضي لمواد النهج، ثم تحدث عن قيمة النهج البلاغية والأدبية والتاريخية والفكرية. تحدث كذلك عن مفهوم الإمامة في فكر علي عليه السلام، ثم تحدث عن الفكر السياسي عند الإمام، ثم الفكر الاجتماعي، ثم الفكر العقائدي الكلامي والتأملات الكونية، ثم الأسلوب التعبيري الأدبي، كل ذلك في ضمن بحوث موسعة مستفيضة ممتعة، خاتما ذلك بجدولة ما ورد في النهج من نصوص. لقد استغرق إعداد هذا البحث الكتاب النافع من المصنف رحمه الله تعالى 5 سنوات صب فيها كل علمه وحصيلة معرفته وخبرته التي قضاها في التدريس والتأليف والبحث. مستمعينا الكرام، شاكرين لكم متابعتكم لهذه الومضة، وهذه عودة إلى الزملاء مع تحياتي لهم.
نحن أيضا نحييك يا علياء، وشكرا جزيلا على هذه الفقرة. أحبتي الأفاضل، ليس يدري بكنه ذاتك ما هو يا ابن عم النبي إلا الله، ممكن واجب حديث قديم، عنك تنفى الأضداد والأشباه، لك معنى أجلى من الشمس، لكن خبط العارفون فيه وتاه، أنت في منتهى الظهور خفي، جل معنى علاك ما أخفاه، أظهر الله دينه بعلي، أين لا أين دينه لولاه. أحبتي الكرام، أعزائي، نستمع إلى أصواتكم الكريمة. الأخت شيماء من إيلام، الأخت زينب شحوري من لبنان، شاركتنا بمشاركات مسجلة نستمع إليها، ومن بعدها نرى ماذا لدينا إن شاء الله.
ولجميع المستمعين في هذا البرنامج الهام الذي يطرح الأمور التي تخص الشباب في عالمنا الإسلامي والعربي. إنني أرى على وجه الخصوص أن الإمام علي سلام الله عليه هو نموذج وهو قدوة لكل إنسان في العالم، على اختلاف لغاته، على اختلاف اللغات، وعلى اختلاف المعتقدات وإلى ما هنالك. ولكن إذا نظرنا إلى شخصية الإمام علي، فإن هذه الشخصية هي شخصية مرنة، شخصية متزنة إذا قارناها بالخصائص العمرية للإنسان. فنحن إذا أردنا أن نقتدي بالإمام علي في مرحلة الشباب يمكننا الاقتداء بهذه الشخصية، وإذا أردنا أن نقتدي به ككهل أيضا يمكننا أن نقتدي به. يمكن أن يقتدي به المقاتل، يمكن أن يقتدي به المعلم، الحاكم، العامل، وإلى ما هنالك. الإمام علي هو شخصية كاملة متكاملة. أما الشباب، هؤلاء الشباب الذين يرون في الإمام علي سلام الله عليه قدوة وشخصية لا مثيل لها في التاريخ. نعم، نحن بمنظورنا كشباب نرى أننا علينا اتباع نهجه. نهج الإمام علي كان في العدل بين الناس. أنا كشاب يمكنني أن أعدل بين الناس بحياتي اليومية، بعملي، وبكل أموري الحياتية.
مرحبا، تحياتي لمتابعين إذاعة طهران العربية. يقول النبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم: عليك يا علي تمتلك صفات لا يمتلكها أحد، إذا كان لديه فأنت في القمة وهو في الأسفل، لذلك لن يصل إليك أبدا. أنت أول من آمن بالدين وانضم إليه، لقد ولدت في بيت الله هذا هو أعلى درجات الإيمان. أنت أكثر الأشخاص إخلاصاً لأحد الله، لديك عدالة علوية، لديك البصيرة للحكم في حكومتك، تهتم بألم الناس ولم تفرق بين أحد، أنت قريب من الله. وهل هناك شخص لديه كل هذه الصفات اللي ذكرناها أو يكون أحسن وأفضل من الإمام علي؟ لا طبعاً. لهذا السبب الشباب الذين يريدون حياة جميلة فضيلة يجب عليهم أخذ منهج الإمام علي عليه السلام. فنحن يعني الشباب طبعا يجب علينا أن نطلع عن حياة الإمام علي وشخصيته، وأن كيف كان يعيش، ونحاول أن نطبق شخصيته في حياتنا، أنه نكون أشخاص مثل الإمام علي. ونحن الشباب طبعا يجب علينا أن نحاول أن نكون مثل الإمام علي، مع أنه ما راح يعني لا نستطيع أن نصل إلى مستوى الإمام علي، ولكن يجب علينا أن نحاول أن نصل إلى مستوى مقبول من شخصية الإمام علي والحياة اللي كان يعيشها. كانت معكم شيماء من محافظة إيلام، شكرا.
سيد يحيى الحيدر شاعر البرنامج بعث لنا بهذه البصمة الصوتية نستمع إليها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بألف خير، أبارك لكم عيد السعيد الغدير. شكرا لكم وإلى برنامج دنيا الشباب، للمخرج وإلى المقدمين البرنامج وإلى الكادر المحترم وإلى مستمعين الكرام. أفرح وعيد يشيع بهذا عيد الله كبير، يوم جمع بي محمد شكو حاجع للغدير، قال من كنت أميرة صار لي حيدر أمير، حيدر شي يقول الطيعونة، عيد كل شعبنا اليوم وتعاهدنا بالبيعة، شباب وشيب متحدين وطننا الغالي من بيعه، عهد مكتوب يا أبو حسين كنا السنة والشيعة، جدك وولادك ملزومة. سيد يحيى الحيدري وشكرا لك.
شكرا لك يا سيد يحيى الحيدري من أهواز، مشكورك جزيل الشكر. الأخ صبحي عبد الحميد شكرا جزيلا على بطاقتك، شكرا جزيلا على سؤالك أحوالنا وصحتنا، يا أهلا وسهلا بك، وشكرا لكل أحبائنا المتابعين. أحبتي الكرام، الإمام علي عليه السلام يعرف بأنه مجموع فيه الأضداد، يعرف بأنه تنجمع فيه صفات الأضداد، يعني هذا الفارس والمقدام والبطل، هذا الذي كان التهاب والأعداء والأصدقاء، نراه بأنه يقف خاضعا خاشعا ويبكي لدمعة يتيم أو مسكين أو محتاج. وهناك الصفات الكثيرة التي يمتلكها هذا الإمام الهمام، وكما قالت زينب شحوري من لبنان، كان كامل الأوصاف بعد الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الشخص بكل هذه الخصائل، بكل هذه الصفات، بكل هذه الامتيازات كما يقال، كيف لا يكون قدوة لشبابنا؟ كيف شبابنا لا يقتدون بهكذا الشخص الذي تضرب به الأمثال، الذي هو منارا لكل الشباب بعد الرسول الأكرم، وهو عنوانا لكل الشباب بعد الرسول الأكرم من 1400 سنة وحتى الآن. الآن معنا مباشرة ضيفنا الكريم الدكتور سماحة الشيخ إبراهيم الساري، الأستاذ في كلية الإمام الكاظم عليه السلام من العراق. دكتور إبراهيم سلام عليكم. دكتور إبراهيم تسمع صوتي؟ طيب إن شاء الله نتصل بيا الدكتور سماحة الشيخ إبراهيم الساري، الأستاذ في كلية الإمام الكاظم عليه السلام من العراق، ونستمع إلى كلامه حول محورنا وهو أنا علوي، إذن أنا موجود. نعم، كنا نتحدث أحبتنا الكرام بأنه كيف لشبابنا في أي زمان ومكان كانوا بأن لا يقتدوا. على فكرة أعزائنا، كل إنسان في حياتي إن كان شابا شيبا طفلا امرأة رجلا أيا كان، كل إنسان في شبابه يبحث عن قدوة، عن أسوة، عن شخص يتأسى ويقتدي به، والمعمول هو يبحث عن شخصية تكون شخصية كاملة الأوصاف، شخصية ليس عليها غبار، شخصية الكل يمدحون بها، شخصية الكل هي إحدى آمالهم بأن يتأسون بها. إذن نحن الآن بعد الرسول الأكرم، من هو الذي نتمنى أن نقتدي به، من نتمنى أن نتأسى بشخصيته، نفخر بتأسينا واقتدائنا به؟ أكيد هو الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. مرة أخرى نستقبل الدكتور سمحت الشيخ إبراهيم الساري، أستاذ كلية الإمام الكاظم عليه السلام من العراق. دكتور إبراهيم تسمع صوتي؟
نعم نعم دكتور.
يا أهلا وسهلا، حياك الله دكتور إبراهيم. أنا يعني كيف أناديك؟ أناديك دكتور إبراهيم أو سمحت الشيخ إبراهيم؟ أثنين. طيب طيب، إذن مرة أقول دكتور إبراهيم، مرة أقول سمحت الشيخ إبراهيم. طيب حياك الله، حياك الله، شكرا جزيلا. ما هي أهم وأبرز ملامح السيرة العلوية؟ كيف تنظرون إلى واقعنا الشبابي في القرب والبعد من وعن هذه السيرة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على محمد وآله
الطيبين الطاهرين
وعلى صحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. في الحقيقة أن الحديث عن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام هو حديث عن الإسلام برمته، وأهنئكم بهذا العيد المبارك، هو عيد الغدير الأغر.
مشكورين.
وقد نص الله سبحانه وتعالى عليه في القرآن الكريم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهناك جملة من الآيات الكريمة الواردة في حق الإمام علي بن أبي طالب، بالإضافة إلى الأحاديث الشريفة. وأنا أذكر الآن جملة يسيرة من مصادر المسلمين التي ورد فيها حديث الغدير، منها تفسير أسباب النزول الواحدي وصحيح الترمذي للإنسان صفحة 298، وكذلك سنن ابن ماجه الجزء الأول صفحة 28-29، وسنن البغوي ومستدرك الصحيحين للحاكم للإستاذة صفحة 109، والولاية في طرق حديث الغدير إلى آخره. وهناك من التفاسير تفسير الفقر الرازي للإستاذة صفحة 636، وتفسير ابن كثير الجزء الثاني صفحة 104، وتفسير الدر المنثور للسيوطي، وتفسير الشوكان الثاني صفحة 57، وتفسير المنار السادس صفحة 464، وتفسير روح المعاني الآلوسي الجزء الثاني صفحة 350 إلى آخر.
نعم.
هناك تفاسير أخرى كالطبري والقرطبي وغيره. المهم أنه أن الرسالة الإسلامية بقاءها وديمومتها من كونها رسالة ربانية، وأن الدين رسالة تربوية منسجمة مع الإنسان في كل العصور والأزمان، وأن هذه الرسالة كاملة لا يشوبها النقص أو الوهن أو التقنين من جديد. ففي مجال الاعتقاد وعدم الإلحاد بالله والإيمان به سبحانه وتعالى من خلال آثار خلقه في السماوات والأرض والكون والكائنات، والمرجع في ذلك إلى حاكمية الله المطلقة على التصرف في هذا الكون الكريم ومنها الحركة الكونية. وكذلك أن الله سبحانه وتعالى سخر لنا ما في السماوات والأرض جميعا منه، فالنعم والاختصار كله من الله سبحانه وتعالى، ونحن علينا إلا أن نكون أمناء على هذا الاقتصاد وعلى هذه الموارد الطبيعية التي وضعها الله سبحانه وتعالى في الأرض. في جانب العدل الشامل في الإسلام، فإن العدل هو من أسس رئيسة في العقيدة الإسلامية، إذ إن العدل مطلب فطري وحقيقة عقلية يحسنها العقل ويقبح ضدها. والعدل في اللغة هو ضد الظلم، ويرادف معناه أيضا الحق والإنصاف. وربما تجيء كلمة العدل بمعنى الميل والعدول عن الحق إلى الباطل. قال تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون.
نعم.
يعني يميلون عن الله سبحانه وتعالى.
دكتور إبراهيم، عفوا، أنا يعني بما أن حضرتك هو أستاذ في كلية الإمام الكاظم، وأكيد أنت على تواصل عن كثب مع شبابنا وشاباتنا، أنتم الآن كيف تنظرون إلى واقع الشباب في القرب والبعد عن السيرة العلوية؟
والله أنه بالنسبة للسيرة العلوية، هو الحديث كما قدمت لك هو حديث عن الإسلام. إذا كان إنسان، يعني أي مسلم كان، سواء كان شيعيا أم غير شيعي، هو أو إنسانيا، لابد له أن يؤمن بهذه الشخصية الفذة. هناك حتى كثير من الكتاب المستشرقين وكتاب المسيحيين كتبوا عن الإمام علي بن أبي طالب، مثل سليمان كتاني في كتاب علي المراسل والمتراس، وكذلك الكاتب جورج الزاق في ستة مجلدات عن الإمام علي بن أبي طالب قائلا: علي صوت العدالة الإنسانية. فبالتالي الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه هو الشخص الذي مثل العدل الإلهي برمته في الأرض. وإن كان أنا بدأت أتكلم عن العدل، ما معناه أن العدل يؤخذ من زاويتين في الإسلام: زاوية الاعتقاد في العدل لأن الله سبحانه وتعالى عادل ولا خلاف ذلك، ولا خلاف في ذلك عند جميع المسلمين، وهذا أيضا بالضرورة العقلية والمتعلقات أصول العقيدة والاعتقاد بالله سبحانه وتعالى ومن عدله سبحانه وتعالى، هو على قاعدة اللطف إرسال الرسل والأنبياء وإنزال الشريعة بالوحي وسيادة النظام والدولة وإقامة العدل في البلاد والمعاد أخيرا، يعني حتى المعاد هو من عدل الله سبحانه وتعالى. إذ لو أننا نموت ما هي الفائدة من خلقنا؟
طيب دكتور،
بس أتكلم وأما من الناحية السلوكية، وأما من الناحية السلوكية، فمثل هو يتمثل في الكلام علي بن أبي طالب عليه السلام، فهو القائل: فوالله ما كنست من دنياكم كبرى أي ذهبا، ولا ادخلت من غنائمها وفرا، ولا أعددت لمالي ثوبي طمرا. يعني الإمام علي كان سلطان وحاكم، وهو لابس ملابس مرقع مرقع، حتى يقول انه ان حتى ان استحييت من رافعها، يعني يعطيها لولده الحسن يرفعها لو يخرج امام المسلمين وفي هذا الحال. اين نجد اليوم انسان يحكم البلاد في ارض البلاد من شرقها او غربها، في اوروبا، في اسيا، في افريقيا، وعلى مر الدهور والعصور؟ حتى الذين حكموا الاسلام باسم الاسلام، انما كانوا هم اناس يعني منتجين على الـ على الـ على الشريعة الإسلامية. وعلى المهم يقول: ولا أعددت لثوب طمرة، ولا حشت من أرضها شبرا. انظر البلاغة العربية. ثم يقول عليه السلام عن الإمام الباقر عليه السلام أن عليا عليه السلام بني الأمر وقال أنه خمس سنوات كانت مدة حكمه، قال: ما وضعت أجرة، ما وضع أجرة على أجرة، يعني طابوقة على طابوقة، يعني لم يبني له بيتا، ولا لبنة على لبنة، ولا اقتطع قطيعا، ولا أورث بيضاء ولا حمراء. فأين اليوم الحاكم الذي يستطيع أن يقدم للمجتمع وللشباب، يقدم لهم فرص العمل، يقدم يعني الآن الكليات مثلا والمدارس تخرج ما شاء الله من الطلبة في مختلف الاختصاص، ولكن أين الاستيعاب؟ يعني مجال العمل لهم
هو أحسن. سمحت الشيخ، أنا أردت أقول، أردت أن أنوه بأنه دائما حين نتحدث دائما ندعو الشباب بأن يعني يكون دورهم أكثر وأكثر في التعامل مع مدرسة الإمام علي عليه السلام، لكن الآن أنت أشرت إلى هذا الموضوع الذي أنا ودد أن أتحدث عنه، بأنه نحن إن كنا إعلاميين أو صحفيين أو نشطاء في المجتمع، أو إن كنا على كراسي المنابر، على المنابر أو كراسي الجامعات، ما هو دورنا نحن لإفهام الشباب بأن كيف يتعاملوا مع المسيرة العلوية؟
والله أنا يعني بالنسبة أعتقد أنه الإنسان يعني المسيرة العلوية ظاهرة كالقمر أو كالشمس.
أحسنت.
ولكن في الحقيقة أنه تحتاج إلى قراءة وتحتاج إلى مطالعة وتحتاج إلى أنه هناك من يقف ضدها ومن يحول دونها. يعني الإمام علي بن أبي طالب يقرن به خصماء، يعني حاربه فلان من الناس معاوية بن أبي سفيان في حرب صفين وطاحت فيها الأيدي والرؤوس وقتل فيها عمارا وقتل الآلاف، ثم يأتي هذا المسلم يجمع بين التناقض يقول سيدنا معاوية وسيدنا علي، كيف يكون ذلك؟ على كل يعني لابد من اجتلاء هذه الشخصية الفذة الرائعة الإلهية في جميع المعارف، ثم الوقوف عليها بأنها تمثل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عملا وسلوكا. مثلا هذا الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام يعطي عهدا وولاية إلى مالك الأشتر عندما ولى على مصر، فيعطي عهدا، وهذا العهد أيضا من اللغات الإنجليزية واللغة وغيرها، وأنه هذا العهد موجود في الأمم المتحدة، من دون ما يقول له وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم شبعا ضاريا تغتنم أكلهم، يعني أنت حاكم عليهم تأكلهم، فإنهم صنفان الناس، أما أخ لك في الدين وأما نظير لك في الخلق.
نعم.
وتبقى هذه الكلمة مدونة إلى يوم القيامة في عالم الإنسان.
نعم.
يعني الإنسان أما أن يكون مسلما مثلك وأما أن يكون أخوك، أنت ابن آدم وهو ابن آدم. ثم يقول له الخلق يفرطوا أن يسبقوا منهم الزلل هؤلاء الناس، وتعرض لهم العلل يؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، يعني الناس غير معصومين يخطئون ويتعمدون، فأعطهم من عفوك وصفحك ما الذي تحب أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك والله فوق من ولاك.
أحسنت.
فشخصية الإمام
سمحت الشيخ الدكتور إبراهيم الساري أستاذ كلية الإمام الكاظم عليه السلام العراق، أسمحك عذرا وأعتذر جدا جدا لضيق الوقت، إن شاء الله في يوم الاثنين، وأنوه لمستمعنا الكرام في يوم الاثنين أي بعد بكرة بإذنه تعالى سيكون لدينا برنامج خاص عن ذكرى عيد الغدير الأغر إن شاء الله، وإذا سنحت الفرصة إن شاء الله سيكون معنا، يعني إذا كان لديك هذه الفرصة إن شاء الله أيضا نستمع إلى ما تتفضل به. وأنا أشكرك على هذه الفرصة يا سمحت الشيخ الدكتور إبراهيم الساري الأستاذ في كلية الإمام الكاظم عليه السلام من العراق، أشكركم جزيل الشكر أحبتنا، وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، ويقال من تقاسم السعادة مع الآخرين أحس بقيمة الإنسانية. شكرا لكم وأتمنى لكم أطيب وأحلى وأنفع الأوقات. شكرا، شكرا لك سمحت الشيخ دكتور إبراهيم، شكرا جزيلا، شكرا لكم أحبائنا، حياك الله، إلى اللقاء.